حسينية الإمام الحجة عليه السلام تقدم سلسلة محاضرات شهر محرم الحرام لعام 1437 لسماحة الشيخ عقيل الشبعان. الليلة الثانية.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى يا أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا سيد الشهداء. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وما لي. ولما سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانيا. لقد كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. أضحت معالمها مآتم لا ترى فيها. أضحت معالمها يا مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي. ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم. نعم مولانا الحسين أجاب تلك الهتافات. ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. نعم مولانا الحسين يخرج من المدينة متوجها إلى مكة وقد عرج على قبر جده مودعا له. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح. علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح. نعم والحسين على هذا الحال. تقول سكينة بنت الحسين خرج أبي في ليلة مظلمة خائفا على دين جده سلام الله عليه. محمد بن الحنفية وجماعة من أهل بيته أم سلمة الهاشميات يصور أرباب التواريخ كيف أنهم أحاطوا به وجعلوا يناشدونه ويطرحون عليه الآراء والحلول حتى يعدل عن ذهابه إلى العراق لما يعلمون من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقتل فيها، ولكن مولانا أصر على الخروج، ومحمد كان عليلاً كان يتمنى أن يخرج مع مولانا الحسين ويشارك معه في الجهاد على لسان حاله، وأيضاً هذا يعبر عن لسان حالنا كذلك. خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب. الله يرحم الشيخ أحمد بن عصفور، فقده المنبر هذه السنة، كان يترنم بهذه الأبيات بصوت شجي: خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ظنوة علي الكرار ما هاب الرجاجيل، تدرون. ثم التفت إلى الحسين قل لي يا أخويا في وين بتعيد العيد؟ قال لنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناديد، والله ترحون عني ودوركم تبقى خلية، والله ترحون عني ودوركم تبقى خلية، والله قفرة وفرجاها ينعب غراب المنية، ما اقدر على ذا الحال يا نسل البهالي، ويلي وحال محمد قامت تون ذيك الحمولة، هذا يحن وذاك دمعات همولة، ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حالا نادى سامحوني يا خواتي ما اقدر اقوم، الا من مناد ايوا حسينا. بقيت مصيبه اخرى قليلا ان تذكر، فاطمه العليله التي ابقاها الحسين في المدينة سلام الله عليها. بويا وياكم اخذوني أسرج الخيل، والله بويا وياكم اخذوني أسرج الخيل، وحط فراشكم لو حود الليل، بويا على فراقكم ما ظل لي حيل، يا أي والله بويا على فراقكم ما ظل لي، حيل بويا على فراقك ما شفت راحة، راحة وانا راح ظل بس للنياحة، يا بويا وسفركم العلة كمالة. يقول الرواة كانت لا تقوى على القيام، جعلت تحبو حتى قربت من مولانا الحسين، تعلقت بثيابه، قالت أبا خذوني معكم لا تتركوني وحيدة بالدار. قال لها مولانا إذا ذهبنا إلى العراق واستقر بنا المقام نرسل إليك ونأتي بك إلينا. قالت بويا أجل دخلوا لعبد الله الطفل عندي، بويا دخلوا لعبد الله الطفل عندي يا بلشت يرد وحشتكم يسليني على فرقتكم والله ما نبحل فرقاكم وذايبة من الهضم كبدي اي والله ما نبحل فرقاكم وذايبة من الهضم يوم جابدي. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. ورد في وصية الإمام سلام الله عليه أنه قال سلام الله عليه بعد التشهد: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، صل على محمد وآل محمد. هذا الخطاب الذي تركه مولانا الحسين سلام الله عليه، والذي يعبر عنه في بعض النصوص بالوصية، وأيضا يطلق عليه بالعهد، وقد كتبه مولانا الحسين ودفعه إلى أخيه محمد بن الحنفية بعدما ختمه بخاتمه الشريف سلام الله عليه. وهذا الكتاب أو هذه الوصية أو هذا العهد أورده الشيخ المجلسي في البحار، وكذا جملة من المؤرخين عندما يتعرضون لأبي عبد الله الحسين كان في طلائع الحديث يوردون هذا الكتاب، لأن فيه تصريح من مولانا الحسين سلام الله عليه عن أسباب خروجه وحركته وامتناعه عن البيعة في تلك الفترة. وسوف نتحدث عن هذا الكتاب في هذه المفاصل المهمة تحت هذا العنوان: أمارات السلام في كتاب الإمام سلام الله عليه. وبادئ ذي بدء، قبل أن ندخل في غمار الحديث علينا أن نقدم مقدمة. الغرض من عرض هذا الموضوع لماذا؟ ما هو الهدف منه؟ وهذا طبعا تساؤل موضوعي عندما نقول ما الغرض من طرح هذا الموضوع. هل نحن نشكل طائفة عنيفة حتى نحتاج للتأكيد على مسألة السلام؟ هل نحن طائفة ينسب إليها مثلا أعمال إرهابية وأثر عنها مواقف من هذا النوع حتى نحتاج إلى تعزيز روح السلام في صفوفنا وفي أوساطنا؟ بطبيعة الحال لا، والحمد لله. وقد خصصت ليلة أتحدث فيه بالذات عن موضوع مفصل أن هذه المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت لا تربي إرهابا على الإطلاق، منهجها طرقها أساليبها بل بالعكس تؤكد على منطلقات كلها سلام، وتؤسس لذلك وتقعد قواعد في هذا المقام. ولكن السبب في طرح هذا هو الهم الإسلامي الذي يقع على كاهلنا جميعا، يقع على كاهل المسلمين كافة. ليش؟ لأنها ظهرت طائفة في المسلمين مع شديد الأسف بهذه الظاهرة السيئة، ظاهرة الإرهاب، قتل الناس وقطع الرقاب بهذه الصورة البشعة، ويقتل حتى الأبرياء الأطفال والنساء والعجزة دون جرم يعرف بأي حق، وتنتسب هذه الطائفة مع شديد الأسف إلى الإسلام والمسلمين، ونحن نشكل جزء من المسلمين، علينا أن نعالج هذه القضية بطرقنا. إحنا كوننا نشكل طائفة كبيرة في المسلمين، إن أساليبنا وأدواتنا نشارك بها لعلاج هذه القضية. لاحظ، إذن علينا أن نساهم. ليش؟ هؤلاء خرجوا تحت هذا العنوان، ولاحظ شوف حاطين في رايتهم شنهم، رايتهم السوداء حاطين فيهم صورة ختم النبي صلى الله عليه وآله. روح إلى طوب كابي في اسطنبول، هناك موجود تراث النبي صلى الله عليه وآله عندهم كما يدعون، ولا احنا في عقيدتنا الشيعة أن تراث النبي سلاحه كتبه رايته ثقله خاتمه ختمه موجود عند الأئمة يتوارثونه، وهو موجود عند مولانا الحجة. لكن المعروف في المتاحف عند علماء الآثار شائع على أن هذا التراث ينسب لرسول الله، سواء كان بعض من ذلك أو مشابه له. على راياتهم ختم النبي محمد رسول الله، الختم اللي تشوفونه هذا مدور، هذا ختم النبي هذا كما يدعون، ويوجد على الراية لا إله إلا الله. إذن المعني إحنا كنا الأمة الإسلامية كافة أن تعالج ذلك، لأن هذا يسيء للأمة، هذا الوضع يسيء للأمة بشكل مباشر، ولذلك السكوت على هكذا حال لا يمكن. إحنا ش عندنا من عطاء في هذه البوتقة حتى نساهم في علاج هذه المشكلة مع جميع الدوائر والمؤسسات الإنسانية الإسلامية وأصحاب الأقلام والألسن والضمائر الحرة من علماء شيعة أو سنة أو كتاب أو أدباء؟ بماذا نستطيع في هذا التجمهر في أيام محرم لعلاج هذه القضية؟ لا نستطيع أن نعرض نموذج واقعي صادق حي أعظم من الحسين في معالجة هذه القضية كمادة فكرية نربي عليها أبنائنا، لأن هؤلاء ضحاياهم الشباب، والحمد لله المجالس هذه مفعمة بهذه الوجوه المباركة من الشباب، الأجنحة التي نطير بها والشباب الذين نفخر بهم حتى يقودوا هذه الأمة إلى الخير. نحتاج إلى الحسين هذا الذي يحرك الشيعة كرمز عندهم، لنؤكد على مسألة السلام بأن الحسين رائد السلام، مع أن حركة الإمام الحسين تسمى ثورة، تسمى ثورة وما تسمى ثورة؟ تسمى ثورة. لما نذهب إلى المفكرين نقول عرفوا لنا الثورة، يقولون هي حركة فيها نوع من العنف وفيها معارضة للواقع، يعني يصفونها بأنها عنيفة. ولكن الحسين خالف هذا العنوان مسمى ومضمونا، أنه كان ثائر خارج ولكن بروح تخالف العنف، إنما تطفح بالسلام وتصحيح المفاهيم وتحمل على كاهلها روح إنسان سلام الله عليه. نؤكد على هذه القضية ونحرض عليها. الجانب الآخر، كل من كتب في التاريخ من الأقلام الواعية والعاقلة، ماذا تقول؟ وعله يوجد في مجلسنا نخب، وكلكم إن شاء الله نخب، هؤلاء الذين كتبوا عن تاريخ الإنسان يقولون لا يمكن أننا نستطيع أن نصل إلى تاريخ الإنسانية الصادقة إلا من خلال الثورات، لأنها تعتبر التاريخ الحي، التاريخ الحي.
ويرفضون الأسلوب التقليدي في قراءة التاريخ أو الكتابة. وهذا إشكالنا المنهجية في القراءة. هناك عندنا خلل كبير جدا. حتى الشيعة يوجد فيهم ما شاء الله طائفة من الشباب اللي يعتبر مثقف وعنده شهادة ويعتبر نفخر به كنموذج من النخبة. لما تشوفه مثلا يقرأ شوف قراءاته سطحية ومبتورة، يجي يأخذ جزئية ويناقشها، والحال بأن الموضوعية عند جميع العقلاء عندما نريد أن نناقش قضية وهي تعتبر جزء من موضوع، أم ندرس الموضوع كله القضية كلها. يجي واحد مثلا يعلق في الواتساب من الشيعة، أنا اليوم قريت له، ولما احنا نتألم عندما نقرأ ذلك، ولكن هذا طبيعة الناس، يختلفون في أفكارهم في انطباعاتهم. يكتب يقول إن شاء الله بعد الشيعة هذه السنة بتعود مرة ثانية تبكي، وهذا التخلف الموجود عندهم على ناس على أناس ماتوا من 1000 سنة. هذا بعد يقول إنه يعني مثقف الآن تفكيره، يعني هذا ما يفرق على أن المبدأ لا يحده زمان ولا يتموضع بموضع. أسألك سؤال، قابيل وهابيل كم سنة بيننا وبينهم؟ تقدر تعد؟ آلاف السنوات جرت حالة القتل في تلك الفترة، هل نحن نؤيد القتل؟ نرفض هذا مع أنها قضية كانت من آلاف السنين، نقول هذه قضية تاريخية انتهت، وقابيل وهابيل مات وانتهى. مو قضية قابيل مات وانتهى أو هابيل مات وانتهى وقابيل القاتل ذهب وراح، لا، أن المواقف التي يتمثل بها أفراد البشر أو جماعات البشر إما أنها تلتقي مع نظم الإنسانية ونظم السماء أو تخالف ذلك. ونأخذها نموذج، القرآن استعمل ذلك في كتاب الله. الله عز وجل يعرض نماذج إلنا بين السلب والإيجاب، ليؤكد على أن عرض التاريخ لا وقوف عند ساعة الزمن، إنما تأكيد على المبدأ، تأكيد على المبدأ، وخاصة إذا كان رمز مقدس محبوب. شو المانع إذا كان يأثر في جماعته إني أعرضه وإن كان من 1,000,000 عام؟ شو المشكلة إذا أنا أحب آدم وأحب نوح وأحب إبراهيم؟ شو المشكلة أني أنا أتكلم عندهم؟ لأن يوجد ناس يحبون إبراهيم ونوح وغيره، يعتقدون بأنهم أنبياء، على الأقل إنك تحترم مشاعر هؤلاء. يجي آخر شي يقول مثلا ويتكلم بهذا المنطق، طبعا ما أريد أنا أجيب بعض المصادق، لأني حقيقة كلنا إحنا مو بس أنا، سماحة الشيخ والحضور لا يضعون موزنا أو قيمة لهؤلاء الذين يكتبون بهذا المستوى الهابط، وإنما أجيبها من باب التلطيف الجو، يعني من باب نقول هذا قراءتنا وهذا كتابنا وهذا مثقفينا. يطلع واحد يقول شنو هذا بعد مو كاتب، أنا سمعته في فيديو، لعل كثير منكم سمع، يقول تهافت الشيعة على الحسين واللطم والبكاء على الحسين، تدرون شنو السر في هذا؟ شنو السر يا مولان؟ 1400 سنة ذول يبكون ليش؟ قال لأن زوجة الحسين فارسية. شر البلية ما يضحك، مع أنه في هذا الشهر لا ينبغي الضحك، لكن بلاية تضحك أحيانا، لأن زوجته فارسية وطالع يتكلم ومحاضرة وناس. شنو يعني زوجته فارسية؟ قال إيه، لأن الشيعة اللي جاب فكرهم الفرس ويبون يعززون هذه القضية، وتشوفهم دائما صياح على الحسين ويا أبا عبد الله ولطم، لأن زوجته فارسية، أم ابن زين العابدين اللي جاب الأئمة كلهم أمهم جدتهم الفارسية. طيب عبد الله بن عمر أمه فارسية، زوجة الخليفة عمر فارسية، أخت أم الإمام زين العابدين. يقول الرواة المؤرخين أن عبد الله بن عمر والحسين عيال خالة، زوجة الخليفة عمر فارسية وأم عبد الله بن عمر فارسية، بالتالي كل أولاد عمر وذرية عمر أمهم فارسية، ليش ما اشتغلوا الفرس على هذا؟ زين، الخلفاء من بني العباس غيرهم أكثر من النص أمهاتهم من الفرس، شو الإشكال في ذلك؟ طيب انجي إلى عبيد الله بن زياد اللي قتل الحسين، أمه فارسية اسمها مرجانة وطلعت أحسن منه، لما قتل الحسين طردته ولعنته، هذه فارسية، مو قضية فرس ولا عرب ولا إيرانيين ولا هنود، القضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القضية خلل في المعايير وخلل في الموازين، خلل في المعايير وخلل في الموازين. وعي الإنسان يكون أحياناً منخفض إلى هذه الدرجة، ما نريد نضيع وقت مع هؤلاء. لكن محل الشاهد، ترتفع الأبواق من يأتي محرم في السابق من غير الشيعة من جهال الأمة الإسلامية، ما نقول الكل حاشا لله، يوجد فيهم أحرار يزحفون إلى الحسين كما يزحف الشيعة، بل من المسيحيين، بل من الصابئة، من الأديان الأخرى، ولكن يوجد بعض الجهال الآن، لا حتى الشيعة، حتى الشيعة اللي يسمون أنفسهم بمسميات، من يأتي عاشور جاءهم سعار في محاربة هذه الظاهرة، ما المانع منها؟ ما الإشكال في تجمع الناس لإعادة النظر في قضاياهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الإشكال في ما يروعك في ذلك؟ شو اللي يروعك من ذلك؟ ثانياً، أنت ما تتعظ يزيد واللي قبل يزيد وبعدين دولة عباسية ودولة أموية، كلهم انتهوا وبقي الحسين، معناته الحسين مو مسنود من جهة مادية بشرية، الحسين يسنده الله. وذلك عندما سقط على الأرض قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله رضاء بقدرك وقضاك لا معبود سواك، لأنه أخلص لله فعبد الله له القلوب. الحسين هذا ملفه مستلمة الله، لا السستاني ولا الخوئي ولا الشيعة ولا الوحيد، ولا مو محتاج الحسين لهؤلاء على الإطلاق، هذا الحسين ملفه بيد جبار السماوات والأرض. أنت تتكلم عن من وتحارب من؟ تحارب الله، بتتعب كما تعب غيرك، ما في فائدة من هالكلام، ما في فائدة، بنروح إحنا بتجي أجيال نموت ويبقى الحسين، نموت ويبقى الحسين. هذه المقدمة البسيطة التي أحببت أن أبث فيها هذه الشجون، والتي أنتم أيضا تناجيني فيها أيها الأخوة. أتحدث إن شاء الله في نقطتين، النقطة الأولى أو في ثلاث نقاط بالأحرى، النقطة الأولى كتاب مولانا الحسين عليه السلام وأمارات السلام في كتابه، والنقطة الثالثة الوصية جاءت بحجم مسؤولية الإمام سلام الله عليه. خنشوف النقطة الأولى في كتاب مولانا الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج، كم مفصل من مفاصل السلام تحوي هذه الرسالة؟ إكلون تطفح بالسلام، إحنا نربي أبنائنا هذه التربية، أن الإنسان يعالج القضايا حسب ما يقتضيه الموضوع والظرف. ماذا قال الإمام في كتابه؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما أداة حصر، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. عندما ندقق النظر في هذا الكتاب نجده يحتوي على 12 مفصل من مفاصل التي تعزز السلام، التي تعزز السلام وهو مبدأ إنساني. قبل أن أدخل في تلك المفاصل للتعرض لبعض معانيها، لأن لا نستطيع أن نقف عند كل مفردة، إنما على البعض، نؤكد على البعض، هل القرآن عزز مسألة السلام وتكلم عن السلام؟ نعم، وتكلم جملة من المفسرين وذهب المفسرون إلى آراء كثيرة فيما يتعلق بالسلام، وإنما آتي فقط بنموذج واحد. أولا، القرآن الكريم تحدث عن مادة السلام في 6 آيات، يعني وردت مادة السلام في 6 آيات، منها النساء والمائدة والأنعام ويونس ومريم وطه، ولكن تعنينا آية واحدة نستشهد بها لأنها تتصل بموضوعنا اتصال، شنه؟ اتصال مباشر، وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون بذلك، تبتغون عرض الحياة الدنيا النساء. هذه الآية ذكر جملة من المفسرين قالوا أنها نزلت لسبب. السبب ما هو؟ قصة حدثت أن النبي بعث بسرية إلى فدك، منطقة فدك تقع تقريبا في شمال الجزيرة العربية بقرب محافظة حائل، الآن تسمى الحائط والحويط، في منطقة قريبة من منطقة حائل، زارها بعض المؤمنين وإلى الآن اسمها الحائط والحويط. لما تسأل المؤرخين في حائل يقولون هذه فدك التي نحلها النبي لابنته فاطمة سلام الله عليه. هناك رجل يهودي أخذ أهله وعياله وأطفاله ولاذ بجبل في تلك المنطقة واسمه مرداس، هذا الرجل اليهودي. النبي بعث بعثا يعني سرية إلى فدك بقيادة أسامة بن زيد، لاحظ هذا السبب، أسامة بن زيد. لما وصل أسامة بن زيد إلى فدك طلع له مرداس، خرج له مرداس واستقبله، هذا يهودي مرداس، لعلهم كانوا يعرفون اليهود بلباس معين، يعرفون بطريقة معينة. فلما رأى أسامة بن زيد تشهد بالشهادتين، وكان هذا عنده حلال وعنده أموال، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تقول الروايات أو لمن فسر هذه الآية من الطائفتين، فقام زيد أو أسامة بن زيد فقتله. قالوا لي ليش قتلته؟ قالوا لي أنه لما رأى السيف خاف وتشهد بالشهادتين خوفا. هذا مو حقيقة. لما علم النبي بذلك يقول الرواة خرج من حجرته مغضبا يجر رداءه، يعني حتى عباته طايحة مو ملتفت، وصعد على المنبر وهو مغضب وخطب في الناس وندد بهذه الحالة وانتقدهم النبي صلى الله عليه وآله. ولما جاء أسامة ووقف قبال النبي قال هل فحصت عن قلبه لتعلم أنه أسلم أم لا؟ هل فتشت عن قلبه؟ يقول ودت أسامة، يقول ودت أمني مت قبل ذلك اليوم ولم أسمع عتاب النبي صلى الله عليه وآله وهو يشدد عليه في هذه الظاهرة التي تعتبر شنه؟ غير إنساني. لأن إحنا الله يطالبنا بالظاهر، ما دام تشهد بالشهادتين ما لي علاقة بقلبه، ما دام أظهر هذا الشعار يكفي هذا المقدار، يصبح له ما علي له ما لنا وعليه ما علي وعليه ما علينا، يحرم علينا عرضه ودمه وماله. ونزلت هذه الآية تندد بهذا الموقف في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الله عز وجل يندد بهذه القضية وأوحى إلى نبيه هذه الآية المباركة. طبعا السلام أيضا عززه النبي صلى الله عليه وآله في مواقف وفي أقوال، ولا يتسع المجال لذكر ذلك لأن الحديث ليس مخصص بما قاله النبي في السلام، ولكن نحن نسلط الحديث على ما جاء به الحسين كامتداد لمدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي بالسلام سلام الله عليه ويخرج بظاهرة السلام ويؤكد على السلام سلام الله عليه. ولكن إلماحة بسيطة عن ما يتعلق بالروايات، ولو أني خصصت ليلة أيضا في تأملات في رسالة الحقوق لمولانا السجاد. شوفوا مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث في رسالة الحقوق، حقوق لمن؟ شوف شلون الإنسانية تطفح عند أهل البيت بأروع صورها. رسالة الحقوق تتكون من 50 رسالة في الحقوق. وين؟ أين هؤلاء أرباب الحقوق اللي يطالبون وليسهم بالحقوقيين؟ لاحظ من ضمن الحقوق التي ذكرها الإمام يقول حق الخصم. عجيب، الخصم إلى حق علينا؟ نعم له حق عليك. ويذكر الإمام حق الخصم لعلي أتعرض له إن شاء الله في تلك الليلة. من ضمن الحقوق حق الخصم المدعى عليه، حق الخصم المدعي عليك، ثم يقول حق أهل الذمة، أهل الذمة اليهود النصارى من غير المسلمين المعاهد الموجود في ديار المسلمين له حقوق يذكرها العلماء عند الفريقين. إذن مولانا السجاد كون متولد من هذه المدرسة أيضا يذكر في رسالة الحقوق ما يعزز مبدأ السلام، أن للخصم، هذا الخصم له حقوق علينا، أن أهل الذمة لهم حقوق علينا، مو نقتلهم، مو كل إنسان ما يعجبنا، مو كل إنسان يخالفنا في الرأي نصادره، ليس كل من يختلف معنا في المعتقد نحن نحاربه، لا، على الإطلاق. هناك حوار، هناك حقوق متبادلة. إذا كان مثل الأحساء فيها أطياف سنة وشيعة يوجد مصالح متبادلة، الإخلال بهذا النظام في مسألة السلام في منطقة يرجع آثار الفوضى والسلبيات على الجميع، على الجميع، ما تخص طائفة دون طائفة على الإطلاق. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه جاء في كتابه بإثنا عشر مفردة تشير إلى السلام وتعزز السلام. الأولى قال لم أخرج أشر، والثانية ولا بطر، طبعا ضبط الكلمة أشر وضبط الكلمة الثانية بطر. لما نراجع معاجم اللغة حتى نتعرف على معاني هذه الكلمات، هذه الكلمات إلها معاني في المجاميع التي تتحدث عن اللغة ومشتقات هذه اللغة وغير ذلك. الأشر معناه الخيلاء واللهو، من بعض معانيه أشر، لم أخرج أشر يعني لم أخرج خروج خيلاء ولا لهو. أنا إنسان مو يم الخيلاء أو يم اللهو، بل عندنا حتى بعض النصوص الشرعية تشير على حرمة بعض هذه المسائل في بعض الموارد. ثم يقول سلام الله عليه ولا بطر، معنى البطر في اللغة كما ورد في اللسان وغيره لابن منظور الكبر والغطرسة. البطر أو البطر هو صاحب الكبر المتغطرس، يقول أنا لم أخرج لا متكبر ولا متغطرس. ثم من جملة المفردات الاثنى عشر سلام الله عليه ولا مفسد ولا ظالم، إنما خرجت لطلب الإصلاح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا معناته أن الحسين ملتزم بمنهج النبي فيما يتعلق بحركته سلام الله عليه. يعني الإمام سلام الله عليه المرشد لحركته ما هو؟ القرآن وسنة النبي. ولذلك طبق ذلك في مسرح الجريمة في كربلاء التي انتهك فيها حرمته، خرج إليهم ونشر مصحف على رأسه وقال أيها الناس إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي. إذن الإمام مو فقط شعارات يطلقها، إنما حتى في مسرح كربلاء الذي جاءه الموت وليس بينه وبين الموت إلا ساعات ودقائق، الإمام الحسين ما تنصل عن موقفه في الدعوة سلام الله عليه وحب الخير للأمة. ومن جملة المفصلات أيضا سيرة الإمام علي، يعني يلتزم بنهج الإمام علي في جميع المواقف التي جاء بها أمير المؤمنين. وما يحتاج احنا نفصل في قضايا الإمام علي سلام الله عليه، كيف تعامل مع أهل الذمة، كيف تعامل مع الذين خالفوه من المسلمين، مع أن كل حروبة كانت دفاعية لم يكن مهاجما، هم جاءوه واعتدوا، وهذا تفصيل كثير إن شاء الله نتعرض لبعضه في بعض الليالي تحت بعض العناوين. الإمام الذي يقول اعفو عن عدوك، يقول واجعل العفو شكرا منك للقدرة عليه، يقول إذا أردت أن تشكر الله اعفو عن عدوك واجعل هذا العفو شكرا لله لأنه أقدرك عليه. أي كلمة هذه؟ الإمام أمير المؤمنين الذي يأتيه الناس يقولون الخوارج يسبونك، الخوارج يصلون خلفك فرادا، يقول إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حاججناهم وإن أفسدوا قاتلناهم. إن ذولي كلص معتقداتهم عندهم يؤدون معتقداتهم كيفهم، أحرار لا إكراه في الدين، ولكن إذا أرادوا الحوار لا نخاف من الشبهات، تعال جيب شبهاتك حوار. أما إذا أفسدوا بحيث اعتدوا على الآخرين وسلبوا الآخرين حقوقهم، على الإمام أن يوقف هؤلاء عند حدودهم. والتزم الإمام بهذا المبدأ، كان الإمام إذا أراد أن يوزع الغنائم من بيت مال المسلمين أو العطاء كان يقول لأبي رافع ابدأ بالخوارج. شفتوا إنسان منصف أكثر من هذا؟ يقول أول ما توزعون على الخوارج اللي يسبوني، أول ذول يبدوهم عطوهم، يعطونهم الأموال تجيهم إلى بيوتهم من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول ناس صلوا فرادى والجماعة تقوم الخوارج. واحد يرد عليه وهو يصلي، يرد على الإمام في الصلاة وصلي وراء والإمام يصلي يرد عليه، يقوم الإمام سلام الله يرد عليه بالقرآن في الصلاة، فإذا انفتل من صلاته يقوم أصحابه حتى يؤدبون هذا الرجل، يقول دعوه إما سب بسب أو عفو عن ذنب وأنا إلى العفو أقرب. أي سلام. إذن مولانا الحسين عندما يقول بسيرة جدي يعني على منهج رسول الله في تطبيق مسائل السلام في التعامل مع فئات المجتمع باختلافها بأطيافها بانتماءاتها. وعندما يقول وسيرة أبي علي بن أبي طالب على سيرة علي بن أبي طالب في تعامله مع جميع الفئات باختلافها بأطيافها بانتماءاتها باعتقاداتها، هو ملتزم بسيرة هذين النبي والوصي سلام الله عليه. ثم من مفاصل ذلك الخطاب: ومن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. ما أعظم هذه الكلمة وما أجلاها، الله أكبر. يقول اللي بيقبلني مو يقبلني بدوافع عاطفية، ها أنت جابك للحسين العاطفة ها، ولا قضية عقدية قائمة على دليل؟ العاطفة إلها جانب، ولكن الإسلام وظف العاطفة في بوتقة معينة ليخلق علاقة بين الأمة والإمام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه وظيفة، هذه عاطفة مقننة بأنها تخلق علاقة بين الأمة والإمام، حتى أتعاطى مع رجل محبوب. ولكن العاطفة ليست كل شيء، وهذا يذكرنا برجل من أبطالنا ورموز من رموز هذه المنطقة، وهو زيد بن صوحان رضوان الله عليه. زيد بن صوحان لما صرع في معركة الجمل جاءه الإمام وبه رمق، يعني سقط على الأرض وما بعد يموت، في الرمق الأخير ينزع، فجاءه الإمام قال: رحمك الله يا زيد، لقد كنت عظيم المعونة قليل المؤونة. التفت إلى الإمام وهو في الرمق الأخير، قال: قال وأنت يا أمير المؤمنين جزاك الله عنا خيرا، فوالله ما علمتك إلا بالله عليم، وإن الله في صدرك لعظيم. وبعدين إيش قال؟ حفظوها يا شباب، هذا من رموزنا وشخصية من شخصيات هذه المنطقة. تنفس هذا الهواء وشرب من هذا الماء، هوى ذا يعتبر رمز لنا ونحن به نقتدي. ماذا قال؟ قال والله، دائما أنا أكرر هذه في عاشور، أكرر كلمة رائعة رائعة جدا، قال والله يا أمير المؤمنين ما قاتلت معك عن جهالة. أنا ما جابني وياك الجهالة، ما جرني لحسين الجهالة، وإنما عن ماذا يا زيد؟ قال وإنما سمعت أم سلمة تحدث عن رسول الله أنه وقف في الغدير وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي، على طول جاب الدليل في موقفه مع الإمام علي، والدليل نص من رسول الله معضود بنصوص قرآنية، الاستدلال حاضر، الدليل موجود، إقامة البرهان على ما نعتقد. أقم دليل على عقيدتك، مو عواطف الحسين، لا الحسين مو عاطفة، الحسين قرين لكتاب الله يمضي على هدي رسول الله. علاقتنا بالحسين مو أنه شجن من رسول الله، لأنه فرد في مشروع رسول الله لا يغفل عنه، كالشمس الساطعة سلام الله عليه. قال: ما قاتلت مكع معك عن جهالة. ويقول أرباب اللغة: الجهالة يعني التعصب. احنا ما اتبعنا حسين لأجل التعصب يا حسين بضمائرنا. شو يقول الشاعر؟ هذه القصيدة الخالدة اللي قراها الشيخ ياسين رميثي: يا حسين بيك آمنا يا حسين بضمائرنا. الإيمان لابد والمعتقد لابد أن يكون قائم على دليل، كما ذهب علماء قضايا العقائدية تأخذ من طرقها الموضوعية. طرقها الموضوعية يعني دليل واستدلال، تذهب إلى العالم يعلمك شنه، أو تقرأ وتطلع تتعب. ولذلك قال زيد بن صوحان: ما قاتلت معك عن جهالة حتى أموت. أنا مو جاي أرخص بنفسي لأجل هرطقات وعاطفة وخرابيط، لا، إنما دين وعقيدة قائمة على أسس. هذا النبي يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. بعد إيش قال؟ قال: والله ما أحببت أن أخذلك يا أمير المؤمنين فيخذلني الله. ما أقدر أخذلك، لازم أنصرك. النبي يقول: اللهم أدر الحق معه حيث ما دار. إذن الإمام الحسين يرفع هذا الشعار، يعني يقول: أنا على نهج المدرستين في حركتي وثورتي التي ترفع شعار السلم والسلام. ثم قال سلام الله عليه: قال ومن رد علي هذا، ها أفجر ولا شنه؟ يلا أنتوا ردوا علي. ومن رد علي هذا أفجر، أبي أصواتكم. ومن رد علي هذا أفجر أم ماذا؟ أصبر. ومن رد علي هذا أصبر، يعني أنا أتمهل وأنظر الأمور وأدرس القضايا بروية وأشخص وأسمع المشورة وأحاور وأبين، ولكن الجاهل الذي لا يملك الدليل، الجاهل الذي لا يتمكن من الحجة، الجاهل الذي لا يقدر على إقامة دليل على موقفه، الفارغ الذي لا علم له، الجاهل الذي لا نظرية له، ما عنده كلام، شو يسوي؟ حط حزام ناسف ونسف فجر نفسه، وبعدين يريد يروح لمن هو؟ يروح للحورية. يعني بعد يلت قال أنا أروح روح للحورية. وذلك زهير بن القين يضرب على منكب الحسين، ما قال أروح للحرية، قال: أفلا نروح إلى ربنا ونلحق بإخواننا. هذا الوعات، هذا الوعات، رضوان من الله أكبر، الغاية الله، رضا الله. إذن يقول الإمام في هذه المفردة: أصبر. ثم بعد ذلك الثاني عشر قال: وننظر، يعني سلام الله عليه في آخر الكتاب، قال سلام الله عليه: أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. يعني ماذا؟ انتظار حكم الله سبحانه وتعالى، ينتظر حكم الله عز وجل، وهو عند الحكم ويعلم بالواقع عند الله عز وجل، فهو الإمام مفترض الطاعة المعصوم الذي يعلم بدين الله وقادر على معرفة الأمور وينظر بنور الله سلام الله عليه. هذه المفاصل أيها الإخوة الكرام التي جلنا فيها مع الحسين أرواحنا له الفداء، والتي هي نقاط تعزز السلام، هذه مادة ثقافية تراكمية. إذا كل سنة نقرأ كتاب مولانا الحسين لا شك أنه يخلف ثقافة بطابع تراكمي، تولد عند الإنسان حالة في العقل الباطني في اللاشعور أن لا يكون متطرفا ولا عنيفا ولا إرهابيا، وإنما الحسين عليه السلام جاء بكل الشؤون التي تتعلق بالسلام وعززها بالقول والفعل. هذا القدر وأكتفي. أرجو أن أكون قد وصلت رسالة في هذا المختصر من القول أيها الإخوة الكرام. وخلاصة القول، نعطي خلاصة، أن مولانا الحسين في كتابه سلام الله عليه الشعار الذي رفعه كعنوان يطلع منه على حركته وأسباب تلك الحركة، أن الإمام عليه السلام عرض تلك القضايا التي يلوح في أفقها السلام، أن الحسين لم يخرج مناطح، لم يخرج الحسين محارب، إنما خرج الإمام سلام الله عليه ليعلم الناس دينهم، كما يقول عبد الله بن عمر وابن مسعود في تلك التفاسير التي ذكرناها البارحة، يعني الصبط يعني الإمام الذي يعلم الناس دينهم، يعلم الناس دينهم. الإمام خرج لهذا الغرض، تصحيح مفاهيم. الأئمة يكرهون الحرب كرها لا نظير له، وعلى رأسهم هذا الشجاع البطل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يكره الحرب، ولكن تلجئه الظروف لذلك، ولم تكن حروبة هجومية على الإطلاق، وإنما حتى في الحرب يطفح بالإنسانية سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولعلي أتشرف إن شاء الله في عرض بعض ذلك، لأن هذا في الواقع ثقافة نحتاجها، هذه ثقافة نحتاجها. في ختام القول، قد يقول البعض لعل هذا الموضوع في أوساط الشيعة ليس له موضوع. لا، له موضوع، لأن الإنسان أحيانا تكون عند ردات فعل لبعض المظاهر التي تغيظ الإنسان، وإحنا عندنا والحمد لله ضابطة لابد أن نحمد الله ونشكره عليها، وما هي؟ يعني الأوضاع اللي في العراق لو تمر علينا هذه نتحملها؟ ما نعلم طبعا، ما ندري، لكن هذا القوم أو هذا المجتمع أو هذه الأمة أو هذا الشعب تحمل ما لا يحتمله أحد. عجيبين هؤلاء الناس والله، يعني حقيقة نقف منهم موقف إكبار. اجي مرة تشوفها تتكلم، راحوا عيالها ثلاثة وتروح للحسين تقول له مولاي عندي رابع. هذا أي أم هذه تقول عندي رابع أريد أهديه؟ واحد يجي شاب على كرسي شفناه رجلة مقطوعة، يقول قطعت هذه رجلي في تفجير في المحرم وجئت الآن أمشي للحسين في الأربعين. أي موقف هذا وأي صورة هذا؟ تلك المرأة هذه متولد كل من كربلاء، يقطعون أطرافهم يمدون أيديهم. ولذلك هؤلاء الذين يقولون أن ظاهرة تخرج عند الشيعة في بعض طقوسهم وهي ظاهرة عنف، ظاهرة لا حضارية، هؤلاء الذين يدمون أنفسهم هم الذين يمدون الموائد يطعمون الناس، هؤلاء الناس هم الذين تطفح ألسنتهم بكل عبارات الإنسانية، يمشون يطعمون الناس، يقدمون الشراب الطعام وصور يندى لها الجبين، ولكن الأنباء العربية والإسلامية لا تعتني بقضية الحسين، إنما لا زال لها هوى في يزيد، لا زال. لاحظ، يتسلط الأضواء مو على الحسين، مصروف الأضواء عن أبي عبد الله. ولذلك تلك الصور التي انبهر بها حتى الأمة المسيحية إلى درجة في العراق عطلوا عيد المسيح، مولد المسيح، احتراما لعاشوراء لما وافق التاريخ ذلك، وجاءوا في صورة موكب إلى أبي عبد الله الحسين. إذا شيعة الحسين هكذا، هكذا، وذلك النموذج. احنا ما ندري إذا ابتلينا ببلاء قد البعض لا يحتمل تكون عنده ردة فعل، نقول له لا، عندنا ضابط اسم المرجعية، صمام أمان، لولا وجود المرجعية في العراق لكانت ردات الفعل من الشيعة قاسية، ولذلك تحصل بعض ردات الفعل ولكنها تعتبر ظاهرة عندنا لا، والحمد لله. ولا 1700 من الشباب في بسميكر يقتلون في يوم واحد، بسميكر 1700 شاب من يتحملها، هذه أكبر الحروب الطاحنة، ما يقتل فيها في يوم 1700، يذبحون كشي، يذبحها ويذبح في النار، ما شفتوا؟ ولذلك كيف هذا الصبر؟ ولذلك إحنا عندنا الحسين، أمن الإنسان يصبر ويتحمل ويحاول أن يقتدي برموزه وأئمته، أنه لا يندفع، لا، وإنما جاء رسول سلام، نمد أيدينا ولذلك نحن علينا أن نمد أيدينا أبدا حتى لقاطعيها. مولانا الحسين تدخل عليه العقيلة زينب في ليلة العاشر تجده يبكي. لما تبكي؟ قال أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. يبكي عليهم الحسين سلام الله عليه. الله أكبر. هذا الحسين أرواحنا له الفداء في مثل هذه الأيام أو قبلها، يخرج من مدينة جده، من حرم جده سلام الله عليه، ويعرج على قبر النبي مودعا إياه. الله أكبر. رحم الله الشيخ الدمستاني، وهذه الأبيات التاريخية، هذه الأبيات الخالدة التي نرددها في كل سنة، لا تبخلون بأصواتكم أيها الإخوة، شاركوا الباقر، شاركوا الصادق. هم يقولون رحم الله تلك الأصوات، لا تضركم، لا تؤثر فيكم تلك الهتافات الجاهلة، لأن هذه الشعائر تخلف، لا بل هي صورة حضارية نعبر فيها بأسلوبنا عن الالتقاء مع نظم الحضارة ومع رموز الحضارة واقعا الإنسانية. ولذلك جاء إلى قبر جده يقول الرواة: وانكب على القبر فأخذته غفوة، فرأى النبي في المنام فقال: يا رسول الله، يا جد، خذني معك، أنا كرهت هذه الدنيا، جد خذني وياك، لا أريد الرجوع إلى هذه الدنيا. قال له النبي: لا بد لك من الرجوع إليها يا حسين، ولا بد لك إن أن تقتل بمعنى الخبر، فأنت شهيد هذه الأمة. وانتبه الحسين وجهز الرحال حتى يذهب إلى مصرعه. ضمني عينك يا جده فيها. هذا أصواتكم ما توصل إلى كربلاء. ضمني عينك يا جدة فيها. هذا الضريح. علني يا جد من بال وزماني أستر. ضاق بي يا جد من فرط الأسى، فعسى طود الأسى يندك بين الدكات. جد صاف والعش من بعدك بالأكدار يشي، وأشاب الهم راسي قبل أبان المش، فعلى من داخل القبر بكاء ونح بافتجاع ونداء: يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسن، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. إنما الدنيا أعدت لبلاء النوبل. ودع قبر الزهراء ثم انطلق إلى البقيع، وودع الحسن عليه السلام، ثم خرج مولانا من المدينة يوم اللي ذي راعي الشيا أنواي شد الراحي. ها شيع شيع الحسين. ها يوم اللي ذي راعي الشيم أنواي شيم هدى لراح جابي المحامل للحرام كلفة يريد وهدى حدير صدت لزينب بنت علي محمل ياه وتكفله صدي لها عباس النافي أمرك نود نتمثل كل ساعة عباس ونزل محمل الحورة يعدله صد للحسين وناشده شنهي نزلتك بالفلا قال لا يا أخو يا نازلتي تدري بخي تنام دليل ما تحمل الذل والهضم فطمة على العز والعولة ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة ألا من مناد وحسينة زجر وخوله حدي يا يومتن العقيلة والرمى أيوة مصيبته أيوة حسينه يا الله